مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتواصل جديد معكم من خلال نقطة التحول. والحديث اليوم عن إريتريا، وبداية نتساءل ونقول: ما هي الأهمية الاستراتيجية لإريتريا؟ ما هي جذور العلاقة بين مصر وإريتريا؟ ما هي قصة الصراع الطويل بين إريتريا والحبشة؟ ما هو الوضع السياسي للمسلمين في إريتريا؟ ماذا فعل منجستو في شعب إريتريا؟ كل هذه الأسئلة وغيرها نجيب عليه من خلال هذا اللقاء، ولنا حوار وإبحار مع ضيفنا الليلة، ولكن بعد هذا الفاصل فكونوا معنا وتابعونا تكرما.
في ظل الاحتلال الحبشي انخفضت نسبة المسلمين في إريتريا إلى حوالي 60% من السكان، بعد أن كانت حوالي 80%. وبرغم هذه الأغلبية النسبية للمسلمين، فإنهم محرومون من حريتهم السياسية، ومحرومون أيضا من تطبيق تعاليم دينهم، بل ويعاملون معاملة الأقليات. عندما استولى منجستو على الحكم في الحبشة، جعل جهده الأساسي موجها ضد مسلمي إريتريا، فأعلن عسكرة المنطقة وخطط لتحويل إريتريا إلى أرض محروقة، فعمل على ترحيل 3 ملايين عربي من إريتريا إلى مناطق نائية في الجنوب لإذابتهم هناك، وليحل محلهم نصارى من الأحباش، كما حرم المثقفين المسلمين من الوظائف الحكومية وجعلهم هدفا لمطاردة الشرطة. وفوق هذا، استخدم منجستو تبرعات الإغاثة الإسلامية والدولية في تنفيذ خطته في تهجير المسلمين قصرا إلى الجنوب، في حين ترك مسلمي المناطق الشمالية التي ضربتها المجاعة ليموتوا جوعا. وبقيت أنباء هذه المجاعة طي الكتمان لمدة عامين. وفي عام 1984، وهو ذكرى مرور 10 سنوات على الثورة الحبشية، سمح لبعض رجال الأعمال العالمي بزيارة الحبشة لرؤية الإنجازات التي تحققت في عهد الثورة. واستطاع بعض الإعلاميين الوصول خفية إلى إريتريا، فرعهم ما رأوه من البؤس والشقاء وصور الأشباح المريضة الجائعة هناك، وذعر المسؤولون في أديس أبابا لانفضاح الأمر. إريتريا في طي الكتمان، فما واجبنا نحوها؟
أهلا بكم مشاهدينا مجددا في عرين نقطة التحول، ورحب باسمكم في مطلع هذا اللقاء بفضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الهادي، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية. أهلا ومرحبا بك دكتور.
أهلا بك أسلام.
الملف اللي هنفتحه النهاردة ملف إريتريا، وقد يتساءل البعض لماذا الحديث عن إريتريا تحديدا بعد الصومال.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي علمنا أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، والذي علمنا سبحانه المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ابتداء يعني أشكر الحقيقة قناة الحكمة، لأنها الآن تعاون معاونة فعالة في فتح ملفات تعتبر منسية بالنسبة للعالم العربي والإسلامي. أفريقيا وهي في الأصل قارة إسلامية كان يشكل القرى الإسلام فيها ثلثي السكان، أصبحت الآن وكانت تشكل جزءا من الكيان العضوي للدولة العثمانية العالمية، وتعاني الآن من التمزيق ومحاولة تصفية الإسلام، وفي نفس الوقت الآن أصبحت تشكل خطرا يتهدد الأمن القومي العربي الإسلامي. يعني إذا نظرنا إلى إريتريا نجد أنها شريط ساحلي يطل على البحر الأحمر بطول حوالي 1008 كيلومتر، وهي شمال بغاز باب المندب اللي هو المفتاح الجنوبي للبحر الأحمر.
تمام.
وأيضا في جنوبها جيبوتي وبعدها الصومال. هذا الموقع الخطير يعني يشكل الآن خطرا على البحر الأحمر اللي يعتبر بحيرة عربية إسلامية، ويطل عليها الحرمين الشريفين وتطل عليها مصر أيضا. فالآن الكيان الصهيوني استطاع أنه يسرق أريتريا زي الصومال زي جنوب السودان زي أثيوبيا، والآن عنده اتفاقات سياسية وعسكرية وزراعية وصناعية وله قواعد عسكرية أيضا،
ست قواعد
ده كان بإحصائية التسعينات
92،
لكن الآن ازدادت
العدد القواعد
القواعد العسكرية والهيمنة، لأن الآن أصبح دلوقتي فيه اللي بسميه التطويق للعالم العربي والإسلامي. يعني مدخل البحر الأحمر الآن يهيمن عليه الصهاينة وحلف الأطلنطي، ومش بس مش البحر الأحمر كبحيرة عربية إسلامية، وهي المدخل الجنوبي للعالم الإسلامي والمدخل الجنوبي إلى شبه القارة الهندية، لكن أصبح الآن أريتريا مع الصومال مع جيبوتي مع الحبشة مع جنوب السودان تشكل الآن تهديدا لمنابع النيل.
يعني
منابع النيل الآن في أيدي هذه العصابة التي يعني تناساها العالم الإسلامي وظل نائما لا أدري مخدرا حتى أتم الصهيونية الآن مع استقلال ما يسمى بجنوب السودان، وده مش صحيح الاستقلال، ده تمزيق لجسد الأمة. دلوقتي تعتبر ده كيان الآن أريتريا ضمن كما قلت مرة أخرى ضمن السودان وضمن أثيوبيا وجيبوتي والصومال وبقية
يشكلها. تعتبر نقاط مرتكزة في موضوع منابع النيل، يعني أثارت البلبلة من خلالها.
نعم، هي منابع دلوقتي أصبح منابع النيل تحت سيطرة الصهيونية والدول الغربية وحلف الأطلنطي.
يعني مشكلة المفتعل الأساسة أن أساسها الدول الغربية والكيان الصهيوني موضوع منابع النيل، لأن ما كانش في مشكلة من قبل على موضوع منابع النيل.
لا، هذا شيء طارئ عارض. يعني لما إذا نظرنا إلى أريتريا
تمام
والصومال وأثيوبيا وجيبوتي والسودان، مصر والسودان كان يشكل كيان
واحد
عضوي سياسي عضوي واحد
تمام،
وحدوده السياسية كانت يعني مصر، بقول مصر والسودان ما كانش في حاجة اسمها دولة أثيوبيا
تمام،
ما كانش في حاجة اسمها دولة أريتريا، كل ده كان كيان واحد، مصر والسودان بما فيها أريتريا بما فيها
جيبوتي
بما فيها الصومال بما فيها سوى كل ممالك إسلامية. فكان الحدود السياسية لولاية مصر والسودان من البحر الأبيض شمالا جنوبا حتى منابع نهر النيل اللي هو فيكتوريا وألبرت وإدوارد ويطل على الأقيانوسة في الجنوب، والحدود الشرقية كانت تشمل مصر انزل على السودان، ما فيش حاجة اسمها كان السودان كله جزء واحد، وكان على طول أريتريا وجيبوتي والصومال وأثيوبيا وكينيا تطل على الحوض الشرقي وجنوب شرق آسيا كيان واحد. الإسلام هو الدين الرئيسي، بعدين فيه وثنية، وبعدين فيه بعض الأقليات المسيحية.
يعني ترجع أهمية أريتريا لاتصالها بالمدخل الجنوبي للبحر الأحمر، علشان كده الدول الغربية يعني نادت بعدم استقلال أريتريا.
نعم، يعني هو سنة 1973 في حرب 73 اللي هو سنة العبور 1310 من رمضان
تمام،
مصر أغلقت مع دول حوض نهر النيل أغلقت المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، فبالتالي أصبح الكيان الصهيوني ما بيقدرش يخرج ولا يدخل ولا حتى الدول التي كانت تريد البترول. يعني الدول الأوروبية وجدت عشان تدخل المكان مغلق، لأن وده كان من الأشياء التي خلت العالم الغربي أدرك خطورة المدخل الجنوبي
تمام
للبحر الأحمر. ولذلك كان المخطط إيه، استمروا في عملية العمل لتمزيق السودان
تمام،
وقد تم، وتمزيق الصومال. يعني الصومال دلوقتي مش كان عبارة عن جزء من الكيان العضوي العام لكن مزقوه، الصومال الإنجليزي، الصومال الفرنسي، الصومال الإيطالي، وعطوا جزء لأثيوبيا بالصومال الحبشي والصومال الكيني. يعني هو مجرد يعني دي القضية الخطيرة التي مش لا يريد أن ينتبه إليها العالم الإسلامي.
تمام.
هي قضية التمزيق والهيمنة. قواعد عسكرية أمريكية فرنسية ألمانية كل تغطي منطقة العالم العربي والإسلامي وفي غيبة الوعي، لأن يعني إذن ومش بس كده، لأن دي مواطن الثروات، يعني ما الشيء الذي نرفعه ليه إيه أهميته بالنسبة للغرب؟ أفريقيا أغنى قارة، اللي شعبها بيموت من الجوع وبيموت نتيجة خداع خدمات صحية وبيعاني من المشاكل الخطيرة، أغنى دولة أغنى قارة هي قارة أفريقيا، فيها سلة يعني معادن يعني احنا طبعا متكلمش على التفاصيل، لكن المفروض على الأقل يعني مثلا كان في حوالي اولا يرتبط بالشريط الساحلي ده 126 جزيرة كمان. المهم ان القواعد الان الشيء اللي يلفت الناس، ما الذي اتى بالدول العالم الغربي سواء العالم الغربي وحلف الاطلنطي والولايات المتحدة الى هذه القارة؟ لانها ثروات
وتخطيط،
لان عاوز اقول المسألة مسألة مش مجرد حتى موقع استراتيجي، لان اولا ده طريق الغرب للتحكم في تجارة جنوب شرق اسيا، والتحكم ايضا في الثروات، يعني هم دلوقتي يمسكون بترول معادن الارض الزراعية مراعي
مواقع استراتيجية.
لكن اللي يهمنا بالدرجة الاولى المنطقة نفسها افريقيا قاومت مقاومة شديدة. لكن المشكلة العالم العربي والاسلامي ممزق، يعني بعد ضرب الخلافة سنة 1909 ترتب عليه ان العالم الاسلامي كل دولة بتتمزق ويتم تصفية الإسلام والأمة ليست هنا
في غفلة.
فين الأمة الواحدة؟ في الكالبونيان يشد بعضه بعضا. الشيء الذي يلفت النظر يعني كان في مقاومة، يعني أثيوبا كانت مجموعة ممالك إسلامية، وكانت الصومال من الممالك الإسلامية كل، وده جزء من الكيان العضوي للسودان، كل ده كان في مقاومة للمشروع الصهيوني الغربي.
تمام.
الشيء الذي يلفت النظر ان في مرحلة من المراحل بداية من سنة 1882 وقعت مصر تحت الاحتلال الانجليزي،
فانسحبت مصر من اريتريا.
و 1899 بريطانيا التي كانت تحتل مصر وكان بعض قواتها في السودان اصدروا قرار اذعان بموجبه انسحبت مصر من السودان وتركته للانجليز. فبدأ الإنجليز بتصفية الإسلام والعمل لتمزيق كما قلنا قبل كده تمزيق السودان.
تمام.
يعني إذن العدو المسؤول البلاء هذا النتيجة إيه؟ أولا الهجمات الصهيوغربية، الناس عندهم خطة كبيرة، ودي بدأت متى؟ مش منذ القرن الثامن عشر ولا التاسع عشر، لا ده منذ القرن السادس عشر بدأت الهزمة.
يعني هم عندهم طول نفس في تنفيذ الخطط، لدرجة ان احنا لما نسمع مثلا الكلام ده من 1882 وهم بيتواصلوا في التمزيق والتخطيط، يعني كل واحد بيسلم التاني واحنا في غفلة.
نعم. هي الفكرة ان احنا معنى ربنا قال ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون.
تمام.
والمؤمن للمؤمن كالبنيان، اذا شكع من عضو تدعى له سائر الجسد بالسائر عم، انصر اخاك ظالما او مظلوما. الأمة مع ضرب الإمامة العظمى قيادة، ما أمة كان لها قائد واحد،
صحيح،
آسيا وأوروبا وأفريقيا العالم الإسلامي كان له قيادة واحدة وعنده أقوى أسطول في العالم وأقوى قوة اقتصادية. لما ضربت الخلافة السلطان عبد الحميد تم الإطاحة به وحدث الانقلاب العسكري ودخلت الأمة في مرحلة حكم العسكر، بدأت عملية بعد كده جي سايكس بيكو مزقت المنطقة العربية وتواصلت مؤتمر برلين قام بتمزيق تركة الرجل المريض. فأذكر 1844 على سبيل المثال للحصر أن أسندت أوروبا في مؤتمر برلين أسندت لأثيوبيا اللي هي الحبشة، سلمتها الصومال وسلمتها أريتريا، وبالتالي حتى أريتريا المفروض حتى الغد ما لهاش دولة، مش مستقلة، ليست لها دولة مقعد رغم من مقعد الأمم المتحدة، لأن السياسة الأمريكية زي ما قال داس وزير خارجية أمريكا قال إن مصلحتنا قال إن مصلحتنا الحقيقية أن تظل أريتريا يعني إيه في 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 يد الأحباش، لأن ده بيحقق الأمن لنا ولحركتنا في المحيط الهادي في المحيط الهندي وفي حوض الشرق للبحر الأحمر فإذن هنا يعني في تحدي يواجه الأمة. إحنا بنواجه التحدي منشغلين يعني الأمة ملهاش رأس، أمة موزقة ملهاش قيادة، وبل تسلط عليها حكام خونة ظلمة مش جاهلين، غير جهلة، ما كانوش يعرفوا حاجة اسمها، في حاجة اسمها الأمة الدولة العالمية.
عايزين نتطرق لوضع المسلمين سياسيا في إريتريا عشان المشاهد يحس معنا بمدى المعاناة التي يعيشها الشعب الإريتري في ظل التعنت والجبروت الموجود هناك في ضد الإسلام والمسلمين. يعني مثلا حضرتك في صفحة كتاب حضرتك صفحة 122، المسلمون في إريتريا قبل الاستعمار وبعده، في ظل الاحتلال الحبشي انخفضت نسبة المسلمين في إريتريا إلى حوالي 60% من السكان بعد أن كانت 80%. والأهم بقى،
وهذا ما جاء في التقرير،
تمام،
يعني ظرف التقرير نتيجة إيه؟ الإبادة الجماعية، سياسة الأرض المحروقة،
تمام،
التهجير القسري. يعني زي يعني العجيبة إن هذا مش بس في عصر هيلي سلاسي، أنا بتكلم هيلي سلاسي ده راجل يدينه بالنصراني،
تمام،
يعني كيف يتعامل أهل الكتاب مع المسلمين عشان نشوف الفارق بين أمة الإسلام.
ده هو الإرهاب الحقيقي بقى،
ده الإرهاب الحقيقي. يعني المفروض في غيبة وحدة الأمة وغيبة كل واحد مشغول بنفسه، لأن المشكلة الاحتلال لما دخل بلادنا مزق الوطن وبدأ ينفرد بكل بلد على حدة،
مزق الوطن وبدأ كمان يشتري الرؤوس يا دكتور.
هي ده المشكلة، أنه استطاع أنه يغرس قيادات بتنفذ المخطط،
صحيح،
قيادات إرهابية، قيادات خائنة، قيادات عميلة بتنفذ كل ما يريده هو، بس من ده حاكم مثلا أي بلد من بلاد العالم العربي والإسلام. بس لما حدث يعني بالنسبة لنا احنا اللي حصل ده في السودان، ما كان في واحد أسرة محمد علي حسين كامل، حسين باشا كامل ابن محمد توفيق حسين، لما صدر الأمر من بريطانيا اللي بتحتل مصر بفصل مصر عن السودان، كان وزير الخارجية بطرس غاشي اللي هو جد الولد الهربان ده، هذا قبل بأن مصر تنسحب من السودان. بمجرد انسحاب مصر من السودان بدأت عملية إغلاق صناعة تبر للسودان الجنوبي، منطقة عسكرية مغلقة، ممنوع الخروج والدخول، وبدأت عملية تغيير اللسان، تغيير معتقد مجلس الكنائس العالمي، طمس الهوية، بل غيروا أسماء الناس، أجبروهم على تغيير أسمائهم، اضطهاد المسلمين، ممنوع إقامة شعائر الإسلام، وبدأت عملية ده في كله في غيبة الأمة. فلذلك هنا في عهد الحملات
يا دكتور، أنا يعني الشيء الغريب والواضح ان لكل المخططات واحدة، طمس اللسان، طمس الهوية، حذف اللغة العربية من المقررات، يعني تحس ان هو نموذج كربون بيتكرر واحنا مفيش اي رد فعل.
يعني لكن انا عاوز حتى لا يصيبنا اليأس
يا دكتور، ده في كتاب حضرتك لما الواحد بيقرأ بيلاقي مفاجآت جوه، يعني لما نعرف ان هم المسلمين بيمثلوا حتى لو بيمثلوا حوالي 60%، ورغم هذا بيعاملوا معاملة الأقليات. يعني في صفحة 122 حضرتك بتقول بل ويعاملون معاملة الأقليات، فالسياسة التعليمية والأعياد والأجازات كلها تدار وفق التوجه المسيحي.
نعم صحيح،
تمام،
بس حتى المعاهد الدينية بتاعتهم يعني فرقت من محتواها، تغيير المناهج، طمس اللي هو تقليل يعني
منابع الدين،
تشفيف منابع الدين، هي ده القضية. ده يعني حتى مش مسموح لهم، يعني وهم مع ان هم الاكثرية، ده يفرق عشان نقف وقفة محاسبة هنا مورا قرنا. يعني شوف لما الاسلام كيف عامل المسلمون اهل الكتاب في البلاد المفتوحة، الرحمة، اعطوا لهم حقوق المواطنة الكاملة، الامن على مناسباتهم الدينية، التعليم، لما كانوا بيرتقوا بالمجتمع في منتصف بالتعليم بيرتقوا بهم في مناهج التعليم والصحة، يعني أعطاهم كافة حقوق، ينعمونا بالعدل، يرحمونا بالأمن والطمأنينة، يعني المسألة كل ده فضل الإسلام. لكن شوف أنا عشان بقول العالم الغربي، أنا عاوز أقول من الذي يعني العالم الغربي اللي بيتكلم عن حرية حقوق الإنسان وبيتكلم عن سيادة القانون والمنظمات الدولية، طب فين أنت المنظمات الدولية؟ أنت اللي قسمت العالم، أوروبا دي قسمت العالم، مزقت العالم الإسلامي. هل يأتي اليوم أن العالم الإسلامي، إحنا بنتذكر يا أخوانا إحنا مطالبون أن نسترد هويتنا، نسترد وحدتنا، إحنا في أمة واحدة نملك كل مقومات الوحدة،
ليه النهاردة بنرى احنا؟ هو حد حس باللي حصل في اريتريا؟ حد حصل ان حس بما حصل في الصومال؟ حد حصل حس النهاردة مثلا النهاردة عملية الاحتفال
بتقسيم
السودان؟ يقول لك احتفال واحد بيقطعوا جسده وهم واحدة بيقطعوها وبعدين نحتفل بوصول الكيان الصهيوني الى منابع النيل وتهديد امننا وامن العالم العربي الاسلامي. فلذلك هنا مش بس كده، ده في عهد 1962 اعلن هيلي سلاسي ضم اريتريا
الى الحبشة،
الى الحبشة. انا بتكلم، انا بتكلم مرحله التقسيم، لكن الحبشة مع افريقيا واثيوبيا كانوا امه واحده، ارض واحده، وطن واحد. انا بتكلم على مرحله التقسيم، مرحله التقسيم لما اصبحت اثيوبيا ممالك، مملكه نصرانيه، وبقت مش تكتفي بما بارضها. معلم
ليه دكتور، لماذا الحبشه هي العامل المشترك دايما في موضوع المشاكل يعني مع الصومال او مع
اريتريا؟ احنا لما نرى، لما ننظر للتاريخ كيف دخل الاسلام الى افريقيا، المدخل هذا بغاز باب المندب ده كان المدخل شرق افريقيا. بدا يعبر المسلمون من اسيا، من جنوب شرق اسيا، يعبرون من جزيره العرب الى شرق افريقيا، وبداوا ينتشرون غربا وجنوبا. وبعدين المدخل الثاني لمصر من شمال، وصل الاسلام، فوصل الاسلام الى افريقيا من خلال هذه المعابر. حينما بدات اللي يسموها الكشوفات الجغرافيه وكانت حملات صليبيه، بدات ازاي؟ بدات باخراج المسلمين من الاندلس بعد 800 سنه. وانطلقت بعد ذلك حملات باسم الكشوف الغربيه لتطويق العالم الاسلامي. عبروا، وصل فاسكو دي جاما الى الجنوب، وقال الشعار بتاعه الان انتهت الحروب الصليبيه، وبداوا ينزلوا قوات، استعصى عليهم ان يكون لهم تواجد في غرب افريقيا.
تمام.
فانتقلوا لشرق افريقيا. نقطه الضعف الوحيده في شرق افريقيا كانت في اثيوبيا
الحبش.
استطاع الاسبان والبرتغال ان يجندوا اثيوبيا، كان فيهم ناس سيئين جدا يعني، كانوا يكرهون الاسلام كرها شديدا. من هذه النقطه بدات الهجوم على
الانتشار بل التمزيق.
يعني هي ده القضيه. يعني مع ان المفروض فين الولاء للوطن؟ يعني انا بقول انت يا اثيوبيا ولائك لمين؟ اسبانك الاسبان ولائك للامريكا وانجلترا وفرنسا، ولا ولائك للوطن؟ ما عندهم، ماتت الوطنيه عندهم. هي القضيه قضيه، وخاصه اذا كان الامر يتعلق بالاسلام ووحده المسلمين ومصالح العالم الاسلامي كله تكالب. يعني دلوقتي الان مجند الان جنوب السودان، مش كشعب، كاداره، كحكومات، جنوب السودان واثيوبيا واريتريا كزعمات قبلت ان تعطي ولائها للعالم الغربي الذي يستهدفه، اولا يسلب الثروات، وفي نفس الوقت يمكن العالم الغربي بانه تصفيه الاسلام. يعني القضيه مش بس السيطره على منابع النيل، كمان الهدف الاساسي
تصفيه الدين،
منع الاسلام من الانتشار جنوب افريقيا. هذه القضيه، لان كان اعلن البابا روما من فتره سنوات السابق والحادث ان يعني سنعلن في نهايه القرن الحادي والعشرين ان افريقيا صارت نصرانيه والاسلام يشكل فيها
أقلية.
حصل غير كده. النهارده يعني 39 دولة إسلامية، و 29 دولة إسلامية في أفريقيا، لازالت الإسلامية هو الغالب، وأقليات إسلامية في 34 دولة أفريقية. الإسلام بينمو، في قضية حصار الإسلام. وعشان كده هم دلوقتي النقطة اللي نجحت والمجية إن الناس ما بيقرأوش. إحنا بنريد إن إخواننا، إحنا قلنا لهم اقرأوا الكتاب، عاوزين المفكرين العلماء الاستراتيجية يقرأوا وابتدوا يفكروا. أمننا القومي، أين الأمن القومي للعالم العربي والإسلامي؟ أمننا القومي في أفريقيا، أمننا القومي في آسيا، أمننا القومي في هذا. الأمن القومي يجب على الأقل نساعد إخواننا أهل أفريقيا المسلمين إن احنا نأخذ بأيديهم للخروج من المأزق الاضطهاد الذي يتعرض ليه، وكمان يضع لنا موقع في منابع النيل.
يعني ماذا فعل منجستو دكتور في اريتريا؟
يعني اولا كما ذكر التقرير انه اعلن دي منطقه عسكريه، عمليه الاغلاق الكامل.
تمام.
واستخدم نظام الأرض المحروقة، فجعل عمل على ترحيل 3 ملايين من سكانهم، هو كانوا يسموهم العرب المسلمين، إلى مناطق نائية في الجنوب
لإذاباتهم،
وبعدين وجاءوا بالنصارى ليحلوا محلهم في الأرض التي أخرجوهم منها. يعني شوف، لدرجة أن كان في مجموعات من أهل أريتريا في السودان، فلما بدأوا يرجعون إلى أريتريا وجدوا طوء أرضهم قد احتلها النصارى الذين هجرهم من جسه في الله. دي بعض الأشياء. الحاجة القولة قام كمان، يعني كما ذكر التقرير، عزلهم عن العالم. حتى شيء ما فيش مراسلين صحفيين يصلون عشان يذكرون، لكن رغم هذا ظهرت أخبارهم، ولكن ما أحد تحرك. وفوق هذا استخدم تبرعات الإغاثة الإسلامية والدولية في تنفيذ خطته في تهجير المسلمين قسرا، وبقت المجاعات ضي القتمان، لدرجة من الخبر الشيء أحد الصحفيين كان هناك يقول سيفيخ الغرب والهيئات الإنسانية التي غذت عملية الإنقاذ ليجدوا أنفسهم قد ساهموا ومولوا أفظع مذبحة حدثت في أيامنا في بين الأريتريين. كما وصفت السيد أبو راسيل أجنبية كانت تعمل في أحد المناطق التي أغار عليها الجيش الحبشي لتهجير أصحابها، فتقول لقد ساقوا ما يزيد على 17,000 إنسان
إلى أماكن مجهودة،
دون أي اعتبار لصراخ الأطفال أو الأمهات، ودون رأفة برجال اتسعت عيونهم وطالت قاماتهم من الهزال والجوع حتى أصبحوا كالأشباح. وحين قالت لهم إنهم سيموتون قبل نهاية الرحلة صرخ مسؤول الحملة قائلا إن لدينا أوامر
يجب
أن تنفذ. مش بس كده، كانت الدولة تستخدم بعض الحيل للقبض على المسلمين. ما في ناس هربوا
عايزين يجمعوهم،
فعلشان يقول لهم تعالوا احنا عاوزين هاتوا البهائم بتاعتكم عشان نطعمها ضد
فيجوا
فيقبضوا عليهم وياخذوا البهائم بتاعتهم ويقتلوهم. مش بس كده،
او يقولوا توزيع قمح
يجوا الناس يقتلوهم. قمة الاجرام. يعني عايز اقول، هو ده، هل المسيح عليه السلام يأمر بهذا؟
لا.
ده مواصل، وعيشتم قرون طويلة يا ابناء أبناء النصرانية، عشتم قرون طويلة في ظل الحكم الإسلامي حوالي 12 قرن من الزمان، منذ عهد أن وصل الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وطيلة عهد بني أمية وبين علي العباس وعهد العثمانيين، عاش أهل الكتاب آمنين مطمئنين، يعني الواجب الشكر على الأقل المعاملة بالمثل. فيصل الأمر أنه يتنكروا لهذا ويتنكروا الإسلام،
بل حرقوا القرى والمزارع وتسميم المياه، وحرقوا في يوم واحد 400 مسلم.
ده احنا بتكلم عن الملايين. لكن المشاكل
انا بتكلم عن يوم واحد بس، 400 مسلم في يوم واحد.
دي هذه احصائية من يعني على سبيل حرق القرى والمزارع وتسميم المياه ومصادرة المواشي وغير ذلك من وسائل تفريغ أريتريا من العرب
والمسلمين
ومن الامثلة على ذلك ما قام به منجستو من احراق كثير من القرى والمدن بمن فيها من المسلمين، مثل مدينة كير التي تعد قلب أريتريا، وشعبها هو الذي بدأ بالثورة على هيليا سلاسي في الستينات. يعني كان في مقاومة. تلك المدينة أشبعها جيش منجستو تقتيلا، وكان يلقي بالجثث في الشوارع لإرهاب الناس. أما قرية شعب فقد ذبح منها الجيش الشحبشي 400 مسلم في يوم واحد، وطحن جثثهم، يعني قتلهم وطحن جثثهم بالبدار، وذلك في آخر عام 75. كما أحرقت قوات منجستو قرية في منطقة من المناطق كان بها 8,000 مسلم، وقرية كذا التي كان يسكنها 6,000 مسلم. وقامت القوات الحبشية بجمع كل من زاد عمره على 80 سنة، وكان عددهم حوالي 80 شخص، 38 شخص، تم إعدامهم رميا بالرصاص. وكمان حوالي 100,000 مسلم، وشرد حوالي 750,000 مسلم، ويتم حوالي 90,000 طفل، وذلك طوال 30 العام الأخيرة من حكمه. هذه يعني شفتي شأن الإنسان له. هذا هو تعامل أهل الكتاب مع المسلمين، طبعا كل ده تحت الستار الحديدي، وكان يعتمد على الروس والكوبيين، يعني يساعدونه. يعني لما شوف نلقي نظر وقفة لحظة، هو ده الأسلوب التي اتبعته روسيا مع المسلمين شرق آسيا، مع بلاد ما وراء النهر بعد ثورة البلاشفة سنة 1917. ماذا فعلوا في في الشيشان، ماذا فعلوا في داغستان، في القوقاز، ماذا فعل الروس؟ قتلوا وهجروا على طريقة الأرض المحروقة 24 مليون من أبناء المسلمين. شوف الحقد الشديد على الإسلام، الحقد الشديد ده. أنا عاوز أقول يا أخواننا، ده حتى ربنا، إحنا ربنا علمنا إن الإنسان حرمة، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وإذا حتى الحيوان، وإذا قتلتم فاحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. عزبت امرأة، شوف هؤلاء كيف يتعاملون، أرض محروقة، قتل وترويع نساء أطفال شيوخ. وده اللي بيحصل يعني الآن في أفغانستان، ما اللي بيحصل في أفغانستان، وده اللي حصل في العراق، وده اللي بيحصل الآن في نموذج آخر. حاكم، حكام ينتسبون، حكام تربعوا على عرش، الولد بتاع سوريا ده، والحاكم بتاع اليمن، والحاكم بتاع ليبيا، ماذا فعل بأبناء الأمة؟ كم قتلوا بدم بارد؟ يعني شيء قمة. يعني عاوز أقول ده عبارة عن استراتيجية، خطة موضوعة للتعامل مع المسلمين ومع اتهامهم بالإرهاب. دي القضية أرخص دم في العالم، والعجيبة ده كله في وجود مين؟ فين المنظمات الدولية؟ فين منظمات، يعني احنا بنتكلم عن شوب ما عرفوش، فين منظمة المؤتمر الإسلامي فيما جرى في أفريقيا ويجري؟ فين جامعة الدول العربية؟ مش أريتريا عضو في جامعة الدول العربية؟ جيبوتي عضو في جامعة الدول العربية؟ الصومال مش عضو في جامعة الدول العربية؟ وما يجري في الصومال وتمزيق الصومال، لماذا لم تحاول جامعة الدول العربية تقول للدول يا أثيوبيا أنت واخدة 315 ألف كيلو من أرض الصومال رجعيها، يقين أنت واخدة جزء من أرض الصومال رجعيها، ويا أثيوبيا أنت خدت كمان مش بس كينيا، وأثيوبيا واخدة هذا الجزء، رجعوا الأرض وخلوا السودان الصومال يجتمع شاملة يا أخوان. لكن ما فيش حد بيتحرك، لماذا؟ غياب السلطة الراشدة. احنا أمة واحدة ممزقة، وتسلط وضعوا على قياداتها في كثير، إلا طبعا في استثناءات، قادة وزعماء همهم كله أن يبيعوا كل شيء، يقتل يسرق يدمر في سبيل أن يبقى في موقعه. وفيش حد يقول له ده اتق الله ورحمونا ارحمهم من في السماء. فدي مشكلة اللي احنا صرختنا الآن، بنقول يا أخواننا ايه السبب اللي بيحصل لنا ده؟ احنا نفس الآن تداعى علينا مجرم الأرض كما تداعى الأكلة إلى صحتها، أو من قلة نحن إذن يا رسول الله، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وبعدين لما نرجع دي فيما يتصل بمنجستو في عصر أفورقي بقى، وكانت عنده خطة لتنصير شعب أريتريا المسلم. لما يعني شوف في الأول كانت تحت الحكم الحبشي، استقال جه منجستو، وبعدين جه أفورقي وبدأت عملية
التنصير
والاستمرار في التصفية، يعني تصفية الإسلام، وهي تتعرض لحملة اضطهاد صليبية شرسة من قبل الرئيس أسياس فور أفورقي وهو غير مسلم، حيث مكنته الحبشة من حكم أريتريا عقب إعلان استقلالها. فقام أفورقي بعدة إجراءات على طريق تنصيرها، منها التخطيط لهيمنة الأقلية المسيحية على المسلمين، حيث قام أفورقي بضم أقاليم إسلامية إلى ثلاث مقاعات مسيحية، وذلك في محاولة لتذويب قطاعات المسلمين في هذه المقاطعات. وطبعا التفاصيل كثيرة، لكن في النهاية هي الفكرة تهجير المسلمين وإحلال المسيحيين مثل عام، وخاصة المقاطعات الغنية، الفرد الفقر. وكمان يعني أصدر فرقي مثلا سبيل المثال ضم إقليم دانكاليا الذي يسكنه المسلمون ويشرف على أهم الجزر الاستراتيجية في البحر الأحمر إلى مقاطعة حزة ذات الأغلبية المسيحية، يعني بيعمل عملية تطهير عرقي وتغليب العنصر المسيحي على العنصر الإسلامي، يعني تغيير البنية بتاعت يعني ما شفناش إجرام بعد هذا الإجرام.
وقام باعتقال عدد من علماء وخطباء المساجد ومدرسين وزج بهم في السجون دون محاكمة،
زي ما عمل محمد زياد بيري في الصومات لما قتل العلماء وحاول يغير اللسان وحاول يغير الدين، يعني عبارة عن يعني مختارين بعناية فائقة. بس هو المجرم الحقيقي هو العالم الغربي هذا، يعني أنا بتكلمش، أنا بتكلم على القيادات الغربية، القيادات الغربية مش شعوب العالم الغربي، أوروبيا ناس محترمين، أمريكا ناس محترمين، لكن أنا بتكلم على القيادات الدموية التي التي مزقت الأوطان ولازالت تسرق ثرواتنا وتفرض علينا الفقر وتحاصرنا. هذا نحن معيال، ده هو الإرهاب الحقيقي. البشرية نحن الآن نتعرض لها. البشرية الآن أفريقيا اللي كانت قارة مستقلة ولذلك تنعم بالثروات تحت الهيمنة الغربية اللي جاب إنجلترا وفرنسا وأمريكا وانا اللي ودهم شنو شرق آسيا هذه بلادنا يجب أن يرحلوا عنا هذه القضية. وبعدين احنا لن يتحقق هذا إلا إذا أدركنا أن احنا نوخذ وعي الأمة وندعم إخواننا على أرض أفريقيا إخواننا في الصومال الحرب اللي كانت الصومال يعني ننادي مين ما فيش يا شعوب العالم كان السلطان عبد الحميد يا شعوب العالم الإسلامي اتحدوا يا شعوب يا حظين دلوقتي شعوب العالم تفق وتدرك أن المفروض عليها مسؤولية عظيمة أنها مسؤولية أن تحرير الأوطان وكسر شوكة الاحتلال الأجنبي رفع القواعد العسكرية من بلادنا اللي جاب الغرب والشرق في المحيط في مدخل البحر الأحمر
تهاون العرب
اللي جاب الكيان الصهيوني على أرض على في جنوب السودان وفي أريتريا اللي جابهم في 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 جنوب شرق آسيا هذه القضية أن الأمة في ظل حكام يعني يا إما جهلة يا إما خونة يا إما عملاء قبل يعني كيف زي حاكم يقبل إن في قواعد عسكرية تبقى بلده ومن هيضرب إخوانه في أماكن أخرى زي ما حصل ضربت السودان من بعض العواقع العسكرية ومن القواعد العسكرية في مصر وكان في دعم لوجستي للكيان الغربي في حرب الخليج الأولى التي تعرض فيها
حرب العراق
فإذا المشكلة خطيرة المشكلة الخطيرة إن الآن هنا في صم الشعوب وطموحات الشعوب في جانب لكن القادة والزعماء إلا ما رحم رب طبعا بقول في استثناء هم في نفس يسيرون
على نفس الخطة
على الخطة بتاعة الغرب بل أذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية في لما كتب حامد ربيع الآن عندها خطة استراتيجية الخطة الاستراتيجية هي الآن الكيان الصهيوني له المشروع الكبير من النيل إلى الفرات وهو دلوقتي في منابع النيل
صحيح.
وهو على الجانب الآخر الشاطئ الغربي الشرقي لنهر النيل لا الشاطئ الغربي لنهر النيل ده الاستفارة بتاعته ما هو من النيل إلى الفرات هذا المشروع يدعمه الولايات المتحدة الأمريكية وعندها إجماع استراتيجي في قطاع من أبناء العالم العربي مربوط بالحبال تجرهم عشان يدعموا المشروع الصهيوني في حرب قادمة زي ما حصل في حرب الخليج كلهم كانوا وراء كان يدعمون المشروع الأمريكي الصهيوني في تمزيق العراق في الحرب الخليج الأولى والثانية فإذا أنا أقول مسألة الأمر خطير يحتاج إحنا عايزين نحو وعي سياسي وتاريخي والاستراتيجي نقول يا ولدي هذا هو وطنك الإسلامي يا ابني إحنا كنا أمة واحدة آسيا وأوروبا وأفريقيا أوروبا الشرقية لغاية ألمانيا كنا أمة واحدة على قلب رجل واحد لنا قيادة ولايات إسلامية كنا قمة في التقدم العلمي كنا قمة ثروات وفي ظل هذا التجمع الإسلامي كانت أمتنا عاشت البشرية آمنة مطمئنة المشكلة الخرطيرة يعني لا حتى يعني مش عاوز حتى لا يصيبنا اليأس احنا مهمتنا بنوخذ وعي الأمة الشباب أقول له يا ولدي هذا هو وطنك الإسلامي ظل 12 قرن من الزمان الكل على قلب رجل واحد الكل يأمن بما فيهم أهل الكتاب ولما ملكنا كان العفو من شيمتنا ما كانش عندنا لا اضطهاد لمسيحي ولا لغربي ولا فالمسألة كلها أنا بعتقد إيقاظ وعي الأمة هذه مسؤوليتنا ونحاول أن أقول منظمة المؤتمر الإسلامي لماذا لا تتواصل مع أخواننا في أفريقيا في الصومال وأخواننا في أريتريا واخواننا تحت الاحتلال الحبشي واخواننا في ايضا في ده التمزيق بريطانيا مزقت مستعمراتها في افريقيا 14 جزء وفي كل التمزيق يعني لازال التمزيق ممتوج يا استاذ محمد والمشاهد عند السودان الخطه عشان نفهم يا عالم يا عرب اسلامي ضمن مخطط التمزيق مصر وضمن مخطط التمزيق بقيه السودان ومخطط التمزيق مطلوب الجزيره العربيه مخطط التقسيم شغال أديله حوالي قرنين من الزمان ولسه الأمم الجزر بعد ما وصلوا دلوقتي شلوا الأطراف دلوقتي بيضربوا القلب بيقتربوا من القلب أنا بعتقد ضربة السودان دي التمزيق ده مين يقول إن السودان إن تعلن الغرب يعني مين اللي كان وراء تقسيم السودان المنظمة الدولية التي امتضاها كانت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية والكيان الصهيوني وظفوا كل ده علشان واللي دخل في عملية الاتفاق اللي كان وراء أمريكا هي التي كانت وراء اتفاق الاستفتاء وتم التمزيق هم وراءها
مسلسل الدموي لازال مستمر، وحضرتك كنت قلت لي يعني احنا هنخصص جزء من الحلقه لشعب سوريا وما يحدث في سوريا، واحنا استسمح حضرتك معنا تقرير يتكلم عن ما يحدث في سوريا وفي اليمن وفي الدول العربيه نبض الشارع المصري.
عشان اقول يا استاذ محمد احنا بنقول له يا اخواننا الشعب السوري ده واليمني والليبي ده مش جزء من الامه العربيه والاسلاميه؟ طب السؤال فين بقى المؤمن للمؤمن كالبنيان كلب الجسد؟ فين بيان يصدر؟ فين التراص بالحق وتصدر؟ ربنا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل اعتبروا قتال فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. المجرم ده حاكم سوريا والحاكم اليمن وحاكم ليبيا، والمجرم بتاعنا أيضا اللي كان بيقتل شعبه، واحد مؤسسة الدولة يقتل شعبه ويسرب ماله، محدش رضلع بيان قال يا ناس اتقوا الله في شعوبكم، يا ناس اتقوا الله، ربنا حرم القتل وحرم السرقة، وبعدين الأمة لها حق انها تعزل الحاكم اذا خان الأمانة، انها لا أمانة وانها يوم القيامة الخزي مدامة. لا سمعناها من جامعة الدول العربية ولا سمعناها من اي دولة من الدول العربية والإسلامية انها تقول يا جماعة كده، مش كده، انتوا في عقد بينكم وبين الأمة، هذا انت انكم تهزل الأمة زي ما قال ابو بكر اطيعوني ما طاعت الله ورسوله، فان عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، انتوا اصبحت ما لكمش طاعة على الشعب لان قتلتم الشعب. كم الف من قتلهم في سوريا وكم عدد وكم انت في العالم في القرن الحادي والعشرين انتهاك اعراض، انتهكت اعراض المسلمات الحرائر في سوريا، دي ما حصلتش في اليمن، لكن الفرد حصلت حادثة منها يمكن فرادة في ليبيا نشرتها الاذاعه، لو تقول ليه محدش بيتكلم ليه؟ هتقولوا لربنا ايه؟ انه من خذل مسلما في موضع ينتقص فيه من عبده وتنتهك في حرمته خذله الله في موضع يحب فيه نصرته. وبعدين نبيل العربي، يعني انت مش لما اسمع لك صوتا، انت كل اللي انا سمعته ليك في تصريح انك انت بتقول فيها ان التدخل الاجنبي، نعم في تدخل اجنبي بس مش علشان مصلحة الثورة، في تدخل أجنبي مش لمصلحة الثورة، علشان مد أجل النظام زي ما هو عندنا احنا في تدخل أجنبي. نعم الاستخبارات الأجنبية شغالة، التفتيت والتفكيك خاصة في مرحلة التطهير، بس إن شاء الله ربنا ينصرنا، ودي عاوزة وعي الأمة. فلذلك أنا عشان التقرير عشان نفهم إن احنا مش بنستعرض التقارير علشان لا، أنا أقول لهم انتم مسؤولين بين يدي الله عن اللي بيحصل، والدماء لا تسرق ستسألون عنها بين يدي الله عز وجل.
تقرير ثم نعود مشاهدينا في كل مكان.
انا شايف الوضع ان في شعوب خرجت على قوة رجعية موجودة على عروش بقى لها سنين طويلة، اصبح عندها مرض السلطة والعظمة، مش عاوزه تسيب السلطه تحت اي ظرف من الظروف لو عبدت شعوبها وحكمت.
الجامعه العربيه لحد دلوقتي جميع دول اليمن ليبيا سوريا هناك قتل، هناك كل شيء يباح، والجامعه العربيه لا تسمع لا ترى تتكلم. اين الجامعه العربيه؟ اين ميثاق شرف الجامعه العربيه؟ اين حمايه الناس الاطفال اللي هناك اللي في سوريا ولا في ليبيا؟ هؤلاء درهمت يجب ان يحاكموا على انهم مجرمي حرب. لابد من وقف هذه الانتهاكات فورا وتدخل من دول العربية والجامعة العربية.
انا مش عارف، ما بسأل نفسي الف سؤال، هو عبدالله صالح ليه بيراوغ مع الشعب المراوغة اللي هي مش هتجيب نتيجة في الاول وفي الاخر؟ عبدالله صالح لحد النهاردة بكرة بعده هعمل هخلي، والكرسي زي اللي لازق في المواضع يعني في حتة من جسمه مش عايز يسيبه.
وجود الجيش ضد الشعب ده اللي مأزم المسألة شوية بالذات في اليمن، لأن اليمن هناك الجيش منقسم تماما، في جزء طبعا مع على عبدالله صالح وفي جزء طبعا انضم مع الثوار، فالمسألة يعني أعتقد أوشكت على الزوال. إنها بالنسبة لسوريا الموقف معقد جدا، لأن أنا شايف إن الجيش السوري حتى الآن معظمه في صالح طبعا بشار الأسد، ويقف حتى هذه اللحظة ضد الثوار، إن نتمنى إن شاء الله ربنا ينصرهم.
الدكتاتور دايما يتمسك بالكرسي لأن عارف إن لو خرج هتبان عيوبه وبني المساوئ، فدائما اي دكتور لازم يتمسك بالكرسي. انا اعتقد لو علي عبد الله صالح زي ما بيقول بيحب شعبه كان جنب شعبه ويلات الحروب. اما سوريا فطبعا انا بس باسف للدكتور الاسنان بشار الاسد، دكتور هو يا ريته مش رئيس، يعني دكتور بشار الاسد، عايز اقول له بس حضرتك لم تطلق رصاصه في الجولان، حضرتك لم تطلق رصاص في الجولان وللأسف الشديد أطلقت رصاص على شعبك، فأعتقد أنك لإلى مزبلة التاريخ.
مرض السلطة والزعامة وجماعة الدول العربية لا تتكلم لا تسمع لا ترى شيئا، هذا هو نبض الشارع المصري حول الثورات العربية. دكتور جمال، يعني ما هي رؤيتكم للموقف السوري؟ ما هو السيناريو المتوقع للشعب السوري؟ هل يظل هكذا؟
يعني شوف، التدافع بين الحق والباطل سنة ربانية جارية لا تتغير ولا تتبدل. وأعتقد يعني الشعب السوري بذل بيدفع ثمن غالي، والدماء الشهداء لن تضيع حذر. بس لابد من تضحيات. بس هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. تنزع النزع دايما صعب. لكن سينهار نظام الحاكم السوري. يعني فضل الاخ لانه ارتكب ليست هذه اول، ده هو انه هو النظام النصيري ده معروف العلو ده، انه بدمويته وان يكره حتى المسلمين كرها شديدا.
ما هو صفح ابن صفح.
اي ما هو الاخ الكريم اللي بيتكلم بيقول لم يطلق صراخ في الرؤساء في الجولان. بس هو لا، ابوه اللي هو حافظ الاسد ده كان رئيسه، كان وزير الدفاع وعمل انقلاب عسكري واخذ السلطه. وفي حرب 67 اعلن سقوط الجولان قبل ان تسقط، ولم مش لم يطلق صراخ بعد. ففعلا الحاجه الغريبه يعني المفروض يعني ان ما لا يقتل شعبه وما يحاولش يقف يمنع تقدم اليهود، سلم لهم الارض بدون الجولان والقنيطره
بدون مشاكل بدون يعني رصاصة
اسد علي وفي الحروب نعمته. عشان كده انا ما قلتش كلمه اسد وحاول، الكلام ده كله يعني كلمات ليس مدلول. فلذلك انا عاوز اقول اللي بيجري الان، ربنا قال وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. بسال واحد من المشايخ الناس الكرام بقول له يعني الظلم كثر، ويعني الناس الان يعني ما تستطيع له دفعا، يعني ما فيش، ايه رؤيتك لذا؟ قال شوف يا اخي جمال، خلي بالك، ربنا قال وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. لابد ان يستكمل الظالم عدد المظالم التي تؤهله لعقوبة الله عز وجل وتجري عليه سنة الاستبدال. فالقضية هو لسه بيستكمل المظالم التي تؤهله لعقوبة الله وتنحيته. يعني ما فيش حاجة اسمها دوام الحال مع المحال. وتلك الأيام نداولها بين الناس إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله تعالى كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ما فيش حاجة اسمها تضيع، ولن يدخل أهل الجنة على الجنة حتى يقضى في المظالم. فأنا عاوز أقول يبقى عندنا ثقة إن هذا الكابوس لابد يعني أن إن شاء الله يرتفع عن هذه الأمة. فالمسألة يعني إذا كان يتصور الإنسان إنه خلاص كتبت له، كم ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. مسكلا من كان يتصور إن
مبارك لا يخلع؟
لا ده كمان على نظام دول. من كان يصور أن الدولة الرومانية الشرقية اللي جعل ذلك في سنة انهار، أو الدولة اليونانية المشروع بتاع الذي كان يقوده الإسكندر انهار؟ من كان يتصور إن الكيان الغربي اللي كان يعني قمه في 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 السلطه الان موقفه يعني بدا الان مهزوم. المشروع قالها فوزي الطائي رحمه الله عليه قال يا جماعه المشروع الماركسي جناح الجناحان اللذان كان يطير بهما الغرب الماركسيه والمشروع الليبرالي الراسمالي قال انهار المشروع الماركسي والليبرالي الرأسمالي قاب قوسين وأدنى وينهار وسيحدث انهياره دويا دويا مروعا. فهل بيقول بس هل احنا عدينا انفسنا لملا هذا الفراغ؟ فلذلك انا افتقد الان، وخاصة لما تقرأ عن المجتمع الغربي من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، الانهيار قادم. وانا بعتقد انا شايف ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يده يعني في كل شيء، يده في كل شيء. لكن المشكلة الان ان ربنا يعني سبق في علمه ان الله يدافع عن الذين امنوا. يعني المؤمن في معية الله وهو سينصره،
لكن نصر ربنا ما تنزلش على الكنيسة يا أستاذ، ما تنزلش على التنابلة، لأن فضل سبحانه وتعالى أو يشاء الله لانتصر منه، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فأنا بعتقد الآن البذل، يعني إخواننا في سوريا بذلوا،
صحيح
بذلوا ويبذلون. ربنا إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. وخلنا ده الستات صابرات والأولاد والشباب، وأيضا في ليبيا مش الناس صابرين محتسبين. أنا أعتقد إحنا نحلو على مشارف مرحلة تغيير حقيقية، وهذه يعني
يبقى يعني إذن النصر القادم إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
دكتور جمال عبادي شكرا جزيلا لكم وأحسن الله إليكم.
شكرا لما أكون موصول لقناة الحكمة أستاذ محمد.
وشكرا موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة وحسن المشاهدة. لكم مني أجمل أمنيات ورقة حياة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.